الصلاة المنفية هنا المراد بها نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهارة. نفي الكمال مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، المراد يعني لا إيمان صحيح أو لا إيمان موجود، لا المراد لا إيمان كامل. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام على أحد القولين، على أحد القولين في معنى الحديث. هذه هي أنواع الكمال. والنفي في هذا الحديث الذي معنا ليس نفيا للوجود، لأن قد توجد صلاة بعد صلاة الصبح، وقد توجد صلاة بعد صلاة العصر، إذن هذا ليس نفيا للوجود. وليس نفيا للكمال، لأن الأصل في نفي الشرع أنه ليس للكمال، لا ينقل للكمال إلا بدليل. وإلا الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الحقائق الشرعية، نفي الحقائق الشرعية. وعلى هذا نقول إن النفي هنا نفي للصحة. ولا ريب أن نفي الشرع المراد به نفي الصحة نفي للوجود والواقع أيضا، لأن الشيء الذي لا يعتد به الشرع ولا يصححه الشرع وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. وعلى هذا ننتهي أن هذا النفي المراد بهذا الحديث الذي معنا أنه نفي للصحة، فليس نفيا للوجود لأنه قد توجد صلاة في أوقات النهي، وليس نفيا للكمال لأن قبل نفي الكمال التعويل على نفي الصحة. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا النفي يراد به النهي، وقد قال البلاغيون إن النفي أبلغ من النهي، إن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على نفي وقوع حقيقة الشيء. إذا قال لا صلاة كأنه قال لا وقوع للصلاة في هذين الوقتين، لكن النهي يتعلق بالمستقبل كأنه قال لا تصلوا. وفرق بين النفي وبين النهي، النفي يدل على أن الشيء ما وقع أصلا ولا يقع فينهى عنه، لكن النهي يدل على أنه قد يقع ثم بعد هذا ينهى عنه لئلا يقع مرة أخرى. ومن هنا قالوا إن النفي أبلغ من النهي لا صلاة. وقوله بعد الصبح بينت رواية مسلم كما أسلفنا أن المراد بعد صلاة الصبح، وأما ما قبل الصلاة فليس بوقت نهي، ولكن لا يشرع فيه إلا ركعة الفجر كما سيأتي إن شاء الله. يعني من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا ليس بوقت نهي، لكن لا يشرع فيه من الصلوات إلا ركعة الفجر. وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث مستقل سيسوقه الحافظ فيما بعد. قوله حتى تطلع الشمس، في لفظ مسلم حتى تشرق الشمس أو حتى تشرق على الوجهين في القراءة. وظاهر هذين اللفظين أن طلوع الشمس وإشراقها غاية النهي، يعني غاية وقت النهي، وأن إذا طلعت انتهى وقت النهي، وإذا أشرقت انتهى وقت النهي. ولكن هذا ليس مرادا، ليس المراد أن وقت النهي ينتهي بمجرد طلوع الشمس، بل المراد بطلوعها ارتفاعها ونقاؤها وإشراقها، يعني فرق بين الشروق وبين الإشراق، يقال سرقت الشمس تشرق يعني طلعت، لكن أشرقت تشرق بمعنى ارتفعت وأضاءت. ولهذا قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت. فالمقصود أن هذا اللفظ اللي لفظ تطلع ليس مرادا. وقد قلت في أول الكلام أنه في لفظ آخر حتى ترتفع، أنه في اللفظ الآخر الحديث حتى ترتفع. ولو أن الحافظ أورد الحديث بلفظ ترتفع كما فعل صاحب العمدة عندما ساق حديث أبي سعيد بلفظ ترتفع لكان أحسن، لأن لفظ ترتفع أدل على المراد من لفظ تطلع، من لفظ تطلع، لأنه مد وقت النهي لا إلى طلوع الشمس بل أيضا إلى ارتفاعها كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر يمتد حتى تطلع الشمس وترتفع، حتى تطلع الشمس وترتفع. وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية، وعمدتهم في هذا حديث الباب، ولكن بلفظ ترتفع، بلفظ ترتفع، قالوا هذا لفظ أتى بزيادة على لفظ تطلع فيؤخذ به، كما أنه يؤيده أحاديث أخرى، ومنها الحديث الذي يليه وهو حديث عقبة بن عامر حيث علق زوال النهي بالارتفاع، قال من ضمن الساعات التي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن نقبر موتانا، قال حتى تطلع الشمس بازغة، قال إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، حتى ترتفع. فهذا هو القول الأول، أن امتداد وقت النهي الذي يبدأ من صلاة الفجر يستمر إلى ارتفاع الشمس. القول الثاني المسألة لبعض الشافعية، قالوا إن النهي يزول إذا طلع قرص الشمس بكماله ولو لم ترتفع، إذا طلع قرص الشمس بكماله ولو لم ترتفع. وكأنهم أخذوا بالحديث التي جعلت الغاية طلوع الشمس. والصحيح من هذين القولين هو القول الأول، لأن أحاديث الارتفاع أدل على المراد وأوضح في المقصود، وفيها زيادة علم على الأحاديث التي جعلت الغاية طلوع الشمس، فيجب العمل بها، لأن من عمل بأحاديث الارتفاع عمل بأحاديث الطلوع وزياده، لكن من عمل بأحاديث الطلوع قصر عن العمل بأحاديث الارتفاع. لكن ما مقدار الارتفاع؟ ورد في حديث أبي أمامة حتى ترتفع قيد رمش، وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق مصنف ومن طريقه الطبراني في الكبير، لكنه حديث ضعيف، ضعيف، لأن فيه انقطاعا، فإنه من رواية عبد الرحمن بن سابط، وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا أمامة، لم يدرك أبا أمامة. ورد حديث آخر يرويه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، عن أبيه يعني عن عبد الرحمن بن عوف. وفيه حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، قيد رمح أو رمحين. وهذا أخرجه طبراني في الكبير، وهو أيضا حديث ضعيف، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه. ذكر هذا الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: وبقية رجاله حديثهم حسن. فهذان حديثان ضعيفان في تحديد الارتفاع وأنه مقدار رمح، لكن لا مانع من الاستئناس بهما ما دام أن النصوص دلت على الارتفاع، فلا مانع من تقدير الارتفاع بقدر رمح. لماذا؟ لأن الظاهر أنها لا توصف بالارتفاع، وفي الرواية الثانية بالإشراق يعني الإضاءة، إلا إذا حصل ارتفاعها قدر رمح. والرمح قدر بمثل تقريبا، وقدر بالساعة الزمنية المعروفة بما يقارب 12 دقيقة أو 10 دقائق إلى 12 دقيقة. فالمقصود أن الارتفاع يحصل بهذا، يحصل بهذا، سواء أخذنا بالحديث التي ذكر فيها الرمح أو نظر إلى موضوع الارتفاع وموضوع الإشراق. الوجه الرابع: في الحديث دليل على منع التشبه بالكفار وسد جميع الطرق الموصلة إلى ذلك، لأن النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها ورد تعليله في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم بأن هذين الوقتين يوافق طلوع الشمس بين قرني شيطان، أو غروبة بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار، فمنع الإنسان من أن يصلي وقت الطلوع أو وقت الغروب حسما لمادة التشبه بالكفار، وإبعادا للمسلم عن هذا المعنى، وحماية لجانب التوحيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، قال: ومعلوم أن المسلم أو أن المؤمن لا يسجد إلا لله تعالى، ومعلوم أن من الناس من لا يعلم أن طلوع الشمس يكون بين قرني شيطان، بل إن أكثر الناس لا يعلم أن الشمس وقت طلوعها أو غروبها يسجد لها الكفار، لكن نهي عن الصلاة في هذين الوقتين حسما لمادة المشابهة بكل طريق، بكل طريق. ثم أيضا أمر آخر لا بد من ملاحظته، وهو أن الشارع بدأ بوقت النهي بعد صلاة العصر، وبدأ بالنسبة للفجر من صلاة الفجر، مع أن اللي ورد أنه ما كانوا يسجدون من صلاة العصر أو يسجدون من صلاة الفجر، لا، سجودهم وقت الغروب. لكن هذا والله أعلم فيه سد للذريعة أيضا، لأنه لو أبيحت الصلاة بعد العصر قد يكون بعض الناس اللي عندهم رغبة بالخير وزيادة بالطاعة يستمر يصلي إلى أن تغرب الشمس، أو يستمر يصلي بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. فالوقت الذي يسجد فيه الكفار اللي وقت الطلوع ووقت الغروب أضيف إليه ما قبله بقدر ما يحصل به الاحتياط، يكون المنع بعد صلاة العصر مباشرة من باب سد الذريعة، لئلا يؤدي الاستمرار بالصلاة إلى كون الإنسان يصلي وقت الغروب. وهكذا يقال بالنسبة إلى وقت الفجر. الحديث الذي يليه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. هذه الحديث الثلاثة، حديث عقبة، حديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة، موضوعها بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة ودفن الميت، بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة ودفن الميت. والكلام عليها من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو عقبة ابن عامر الجهني، مختلف في كنيته، فقيل كنيته أبو عامر، وقيل كنيته أبو حماد، وقيل غير ذلك. أبو عامر أو أبو حماد عقبة صحابي جليل، كان عالما فقيها مقرئا ممن جمع القرآن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فرضيا شاعرا كبير الشأن، وهو الذي قدم من دمشق إلى المدينة يبشر عمر رضي الله عنه بفتح دمشق، والبشير إلى عمر رضي الله عنه بفتح دمشق. مات في خلافة معاوية سنة 58 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريج هذه الحديث الثلاثة: الحديث حديث عقبة كما ذكر الحافظ من أفراد مسلم، أخرجه مسلم في الباب المذكور فيما تقدم، وهو باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، من طريق عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر ابن عامر الجهني يقول، ثم ساق هذا الحديث. أما الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة كما ذكر الحافظ عندنا في البلوغ أنه أخرجه الشافعي في مسنده، أخرجه الشافعي في مسنده، ومن طريقه أخرجه البيهقي والبغوي في شرح السنة. قال الشافعي المسند: أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا السند عند الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد حكم الحافظ على هذا الإسناد بأنه إسناد ضعيف، لأن إبراهيم ابن محمد متروك، نقل بن عبد الهادي في التنقيح أنه كذبه مالك ويحيى بن معين ويحيى القطان وغيرهم. أيضا يروي عن إسحاق ابن عبد الله، وإسحاق ابن عبد الله هذا وهو ابن أبي فروة متروك أيضا، ولهذا لخص الحافظ في التقريب حال الرجلين فقال في كل منهما متروك، وعلى هذا يكون الحديث ضعيف. ورد له طرق أخرى ولكنها كلها ضعيفة. أما الحديث الثالث وحديث أبي قتادة فكما ذكر الحافظ أخرجه أبو داود من طريق حسان ابن إبراهيم عليه عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة، أخرجه أبو داود من طريق حسان ابن إبراهيم عليه عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. هذا الإسناد كما يشعر به كلام الحافظ إسناد ضعيف لأن فيه علتين. العلة الأولى ليث، وهو ليث ابن أبي سليم، قال الحافظ عنه في التقريب اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، يعني لم تتميز حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فترك حديثه. العلة الثانية أشار إليها أبو داود في السنن بعد سياق الحديث فإنه قال وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، وعلى هذا تكون العلة الثانية الانقطاع بين أبي الخليل وبين أبي قتادة. وقد نقل البيهقي في السنن الكبرى كلام أبي داود ثم عقبه بقوله وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة، ثم زاد على كلامه هذا في معرفة السنن والآثار فذكر أن هذه الأحاديث باجتماعها تقوى، أن هذه الأحاديث لحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد، لأن ورد أيضا من حديث أبي سعيد، يقول هذه الأحاديث باجتماعها تقوى، وقصد بتقوى يعني أنها تكون دليلا على استثناء يوم الجمعة من ساعة الزوال، من ساعة الزوال يعني من النهي عن الصلاة وقت الزوال. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله في حديث عقبة ثلاث ساعات جمع ساعة، والساعة هي الجزء من أجزاء الزمن، يعني تطلق الساعة عندهم ويراد بها الجزء من الزمن، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى من راح في الساعة الثانية إلى آخره، المقصود بهذا القطعة أو الجزء من الزمن. وقوله النقبرة، هل هي نقبرة أو نقبرة؟ يجوز الوجهان، لأن علماء اللغة ذكروا أن الفعل قبر من باب قتل ومن باب ضربا. فإن كان من باب قتلا يقرأ إيه؟ بالضم، كما تقول قتل يقتل، تقول قبر يقبر، وأن نقبر فتضم الباء. وإن كان من باب ضربا، ضرب يضرب، يكون تقول قبر يقبر، وأن نقبر فيهن موتانا، فيجوز في قراءته الضم والكسر. وقوله حين تطلع الشمس بازغة، تطلع الشمس بازغة، إيش الفرق بين تطلع وبين بازغة؟ الظاهر أن المعنى واحد، ولهذا علماء اللغة يقولون بزغت الشمس بمعنى طلعت. فالذي يظهر لي على هذا أن بازغة حال مؤكدة لعاملها، حال مؤكدة لعاملها، يعني لو قيل تطلع الشمس يدل على المراد، فقوله بازغة تكون حالا مؤكدة للعامل، على حد قول الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، لو قال وأرسلناك اتضح المعنى، فيكون قوله رسولا حال مؤكدة لعاملها، هذا معنى تطلع الشمس بازغة. وقوله حين يقوم قائم الظهيرة، المراد بقائم الظهيرة قيام الشمس وقت الزوال، والمراد بقيام الشمس وقت الزوال وقوفها. تقول العرب قامت به دابته، يعني وقفت، قامت به دابته أي وقفت. إذن يصير معنى وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تقف الشمس، تقف الشمس. وذلكم أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت إلى أن تزول، أقول إلى أن تزول، فإذا زالت اتضح مشيها، لكن في وقت قيامها في مرعى الرائي أنها واقفة، مع أنها تمشي ما هي واقفة، هي المعنى هذا إذا صارت في كذا السماء وقفت لا، لكن يقول العلماء إن حركة الظل تبطي، لما كانت حركة الظل تبطي كأن الشمس وقفت، ولا هي ما وقفت، لأن الشمس لا تقف لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، الشمس مستمرة، لكن لما كانت حركة الظل تبطي صار في مرء الرائي كأن الشمس وقفت. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحين يقوم قائم الظهيرة. وهذا الوقت قصير جدا لا يتسع لصلاة، لكن قال العلماء يمكن إيقاع الصلاة فيه بأن يكبر تكبيرة الإحرام وقت وقوف الشمس. وقد قدره بعض العلماء كما ذكر في الدرر السنية عن بعض علماء نجد أنه قدره بقراءة الفاتحة، وبعضهم قدره بخمس دقائق أو ما يقاربها. ولا ريب أنه إذا كان المقصود قراءة الفاتحة قراءة مرتلة يمكن، أما إذا كان قراءة يعني سهلة مرسلة فالظاهر أنه أكثر من زمن قراءة الفاتحة. وقوله وحين تتضيف الشمس للغروب، يقال تتضيف ويقال تضيف، وهذا له نظائر كثيرة في اللغة العربية بل في القرآن، أنه يجوز حذف إحدى التعين من أول الفعل من باب التخفيف، مثلا قول الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، يعني الأصل تتلظى، فهكذا هنا يقال تضيف ويقال تتضيف. والمعنى على كليهما بمعنى تميل إلى جهة الغروب. وقول الحافظ رحمه الله: والحكم الثاني عند الشافعي، يقصد بالحكم الثاني الصلاة بعد الزوال. الصلاة يعني النهي عن الصلاة بعد الزوال، لأنه الآن لما أنه ساق حديث عقبة صارت الأوقات ثلاثة: بعد الفجر، وبعد الزوال، ووقت الزوال، وبعد العصر. يكون الوقت الحكم الثاني اللي يقصد والحافظ بقوله والحكم الثاني هو النهي عن الصلاة وقت الزوال. نعم، لكن تسميته بأنه حكم فيه تسامح، لأن وقت الزوال هل هو حكم أو متعلق الحكم؟ ما هو الحكم؟ الحكم النهي عن الصلاة، هذا هو الحكم. واللي ورد بالحديث ذكر الزوال، فيكون الحافظ تسامح في التعبير، ولا كان الأولى أن يقول والوقت الثاني عند الشافعي في مسنده، لكنه عبر بالحكم الثاني كأنه يعني لاحظ الارتباط بين الوقت وبين النهي، الارتباط بين الوقت وبين النهي، وإلا يقصد هو الوقت الثاني عند الشافعي. لكن لما كان الوقت الثاني مربوطا بالنهي اللي هو الحكم، عبر عن الوقت الثاني بأنه هو إيش؟ هو الحكم. هذا في تسامح. وقوله في سياق الحديث الذي سقنا متنه: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، تعليل لكراهة الصلاة وقت الزوال. والمعنى أننا لا نصلي وقت الزوال لأن وقت زوال الشمس تسجر جهنم، وتسجر بضم التاء المثنى من فوق وفتح السين المهملة بعدها جيم معجمة مشددة، ومعنى تسجر أن يوقد عليها وتحمى، أن يوقد عليها وتحمى. تقول: سجرت التنور أي أحميته، سجرت التنور يعني أوقدت عليه وأحميته، على أن الخطابي له رأي في مثل هذا اللفظ، وهو أنه لا يتعرض لتفسيره، ويقول إن هذا اللفظ من الألفاظ التي وردت عن الشرع أو عن الشارع، والشارع أدرى بمعناها، فما علينا إلا الإيمان بها والتصديق دون التعرض لتفسيرها ولا لمعناها، كأنه يرى أننا نبقي لفظ تسجر جهنم على ما هو عليه ولا ندري إيش معنى تسجر جهنم. ولعل من فسره يرى أن ما دام أن ألفاظ الشرع جاءت بألفاظ العرب والعرب فسرت هذا اللفظ، فلا مانع أيضا من تفسيره بلفظ الشرع. لكن يبدو أن الخطابي يرى أن الجهة منفكة، ويقول أن ألفاظ اللغة لها معاني، ولكن لا تنقل هذه المعاني إلى ألفاظ الشرع التي لا ندري ما معناها. صحيح معنى سجرت التنور أو سجرت التنور أحميته، لكن ما الذي يدرينا أن الشرع يريد تسجر جهنم يعني تحمى جهنم؟ هذا رأي للخطابي، ولا أعلم أحدا قال به إلا الخطابي. أما الجمهور من أهل العلم فإنهم سلكوا المسلك الذي سمعتم، وهو تفسير الحديث. الوجه الرابع: دلت الأحاديث المتقدمة على أن أوقات النهي ثلاثة. بالاختصار، وخمسة بالبسط. حديث أبي سعيد ذكر وقتين فقط، من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. وذكر حديث عقبة وقتا ثالثا، وهو حين يقوم قائم الظهيرة، اللي وقت الزوال، وكون الشمس في كبد السماء ليس لها ميلان لا لجهة الغروب ولا لجهة الشروق. هذه ثلاثة أوقات للنهي، ولكنك تعلم أن الوقت الأول يتضمن وقتين، والوقت الثاني يتضمن وقتين، وبهذا تكون في حالة البسط خمسة، من طلوع الفجر، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها، هذان وقتان، ومن صلاة العصر إلى شروعها في الغروب، ومن شروعها في الغروب إلى أن تستكمل الغروب. والوقت الخامس مستقل، ليس منقسما، هكذا ذكر الفقهاء. فيها دليل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وأنها لا تصح، بناء على ما تقدم من أن النفي نفي للصحة. وقد حمل الجمهور النهي في هذه الأحاديث على النفي المطلق، على النفي المطلق الذي ليس له سبب، أخذا بالعموم الذي دلت عليه هذه الأحاديث. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، كتحية المسجد وصلاة الجنازة وصلاة الاستخارة وصلاة عند القدوم من السفر إلى غير ذلك من صلوات وردت في نصوص الشريعة، ليست صلوات مطلقة، إنما هي مربوطة بأسباب مبنية عليها. فالعلماء اختلفوا في إيقاع الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. فالقول الأول جواز الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي إذا وجدت أسبابها، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب كأبي الخطاب وابن عقيل. وقد نصر هذا القول ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وتكلم عليه بما لا مزيد عليه، ومن بعده تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. هؤلاء يقولون تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي، فللإنسان أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي، أو يصلي مثلا صلاة الاستخارة في وقت النهي، أو يصلي صلاة الجنازة في وقت النهي، أو يصلي صلاة قدوم مثلا من السفر في وقت النهي. وممن اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري، وقال إن هذا القول، يعني جواز ذوات الأسباب في وقت النهي، قال إن هذا القول هو الذي تجتمع به الأخبار، يعني يقصد رحمه الله أننا نعمل بجميع الأدلة، نعمل بجميع الأدلة. هؤلاء الذين أجازوا الصلاة في وقت النهي في ذوات الأسباب استدلوا بأدلة. أولا قالوا إن ذوات الأسباب مربوطة بأسبابها غير داخلة في النهي، لأن النهي جاء مفسرا في بعض الروايات بالتحري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، أخرجه البخاري ومسلم. ومعلوم أن الذي يصلي لسبب لا يقال إنه تحرى، لا يقال إنه تحرى، إنما الذي يقال إنه تحرى من يصلي نفلا مطلقا ليس له سبب، هذا هو الذي نقول له: لماذا تصلي وقت طلوع الشمس؟ أو لماذا تصلي وقت غروب الشمس؟ ما عنده جوابه. لكن من دخل المسجد سيقول: لأني دخلت المسجد. أو مثلا من أراد يصلي على جنازة سيقول: لأني سأصلي على جنازة. إذن يذكر السبب الذي من أجله صلى. ولهذا من فقه البخاري في تراجمه أنه بالحديث الأول اللي مر علينا في أول الكلام، حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الصبح إلى آخره، ها؟ وين وضعه البخاري؟ وضعه في باب لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس، يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس. يعني كأن البخاري بهذا يعني يشعر بأن هذا الحديث داخل في التحري أو غير داخل في التحري، ها؟ طبعا على ترجمة البخاري قد يشعر بأنه داخل في التحري لأنه أورد الحديث تحت الترجمة المذكورة، لكن عند التحقيق لا يقال إن من يعني يقال إن من صلى عند الطلوع أو الغروب لغير سبب إنه صلى متحريا، لكن من صلى لسبب لا يكون متحريا. هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا إن الصلوات ذوات الأسباب لو منع منها المكلف لفات عليه خير كثير بدون استدراك. معروف أن الصلوات ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها، فلو قيل للإنسان مثلا إذا أراد يدخل المسجد في وقت النهي لا تدخل المسجد في وقت النهي، حرمناه من دخول المسجد ومن الصلاة. ولو قلنا ادخل المسجد ولكن لا تصلي، حرمناه أيضا من الصلاة وفوتنا عليه مصلحة الصلاة. فالصلاة ذوات الأسباب منعها من أوقات النهي فيه تفويت للمكلف عن الخير الذي سيجنيه من هذه الصلاة. والأمر الثالث وهو الأقوى في الموضوع، أن الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة مثلا بعد صلاة الفجر إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب أحاديث لم تبق على عمومها، بل دخلها التخصيص بما ورد في نصوص الشريعة. والقاعدة في الأصول أن العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، والعام الذي لم يدخله التخصيص قوي عمومه. فأحاديث النهي ما بقيت على عمومها، يعني هل فعلا أنه ما في أي صلاة حتى تطلع الشمس وأي صلاة حتى تغرب الشمس؟ لا، في صلوات. خذ مثلا قضاء الصلاة الفائتة، ورد فيها نص صريح على أن الإنسان يصليها متى ذكرها، كما في الحديث الصحيح: من نسي صلاة فليصليها، طبعا في رواية أخرى أو نام، لكن إحدى اللفظين: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لذكري. فمعنى هذا أن الإنسان لو استيقظ بعد صلاة الفجر يعني بعد ما طلعوا الناس قال ما أصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، لا، لأن عندنا نص في الموضوع. إذا انقضى الصلاة المفروضة أخرجناهم من العموم، أخرجناهم من العموم. إعادة الجماعة يعني الإنسان إذا دخل المسجد والناس يصلون فيه نص صريح، حديث يزيد بن الأسود، وبعدين حديث يزيد بن الأسود في وقت نهي بعد صلاة الصبح في مسجد الخيف بمنى، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى رجلين في ناحية فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، حمى هذه ترعد، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكتب لكما نافلة. الرسول أنكر عليهم ليه ما صلوا مع أن الوقت وقت نهي، ولا قال لهم الرسول فصليا إلا إذا كان الوقت وقت نهيا، لا، يدل على أن الإنسان لو صلى في مسجد ودخل المسجد وهم يصلون العصر صلي معهم، ها يصلي معهم، أو دخل بعد الصبح صلى المسجد ولقاهم يصلون يصلي معهم. ركعتي الطواف سيأتي الحديث فيهما كذلك، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا تصير حديث النهي اللي هي لا صلاة، تعرف أنت لا صلاة إن لا نافية للجنس، يعني ليس يعني أن النفي مسلط على جنس الصلاة، أي صلاة ما صلى، لكن هل فعلا هذا النفي احتفظ بعمومه؟ ما احتفظ بعمومه، دخله التخصيص، فما دام أنه دخله التخصيص يكون عمومه قد ضعف، فإذا ضعف عمومه صح أن يستثنى منه أيضا ذوات الأسباب، صح أن يستثنى منه ذوات الأسباب. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني للجمهور هم الشافعية أو الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية والمشهور مذهب الحنابلة أن ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي، وهؤلاء دليلهم أوقات النهي، حديث النهي، يعني يغلبونها على ذوات الأسباب. لماذا؟ يقولون لأن أحاديث النهي أقوى، فإنها أحاديث كما ذكر المحب الطبري وذكر شيخ الإسلام أيضا، قالوا إنها أحاديث بلغت مبلغ التواتر، وما دام أنها بلغت مبلغ التواتر يغلب جانبها ويمنع من الصلوات في أوقات النهي ولو كانت ذوات أسباب، لأن ذوات الأسباب أحاديث فردية فلا تقوى على معارضة أحاديث النهي. والقول الأول أرجح لقوة ما أخذ ومستند القائلين، وقول أصحاب القول الثاني أن أدلة النهي أن أقوى أن بلغت مبلغ التواتر هذا مسلم، ولكن هذا لا يمنع أن تخصص، أقول هذا لا يمنع أن تخصص، فما دام أنه دخل التخصيص بالحديث التي ذكرنا وغيرها أيضا من الأحاديث يكون بهذا قد ضعف عمومها وصح أن يستثنى منها ذوات الأسباب. المسألة أو الوجه السادس حديث عقبة بن عامر دليل على النهي عن دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة، لأن اللي ورد بحديث عقبة ما هي أوقات النهي المطولة، إنما هي أوقات النهي القصيرة، ففيها دليل على أنه لا يصلى في الأوقات القصيرة وأنه لا يدفن الميت في الأوقات القصيرة. ويرى بعض المحققين من أهل العلم أنه لو عمل به أيضا في موضوع الصلاة فهو رأي سديد، يعني لو توقف الإنسان عن الصلاة في الأوقات القصيرة فإنها أوقات قصيرة جدا ولا تؤثر فلا بأس بهذا، لكن لو أخذ بالأحاديث أو بالقول الذي ذكرناه هو القول الأول وهو أن ذوات الأسباب تجوز في جميع أوقات النهي هذا لا بأس به، لكن لو إنسان أخذ بالأوقات القصيرة ولا صلى فيها مثل تحية المسجد فلا ينكر عليه، ما ينكر عليه. وهكذا بالنسبة لدفن الميت، على أن بعض العلماء ومنهم النووي شارح مسلم عند حديث عقبة خص النهي بالتعمد، النهي عند دفن الميت، وقال إن المقصود بالنهي من يتعمد الدفن في الأوقات الثلاثة القصيرة، أما من يقع منه الدفن بدون تعمد فإن هذا لا يجوز. ولكن الأظهر كما قال الألباني، فإنه قد تعقب النووي في هذا وقال إن الأحاديث مطلقة ما فيها لا تعمد ولا عدم تعمد، ومدام هذه أوقات قصيرة لا تؤثر على تأخير الميت فإنه يتعين تأخير الميت إلى أن تزول الأوقات الثلاثة القصيرة فلا يدفن فيها. لكن لو صلي عليه مثلا الفجر ودفن بعد صلاة الفجر باقي على الشمس مثلا نصف ساعة مثلا تطلع فهذا لا بأس به، إنما المقصود الأوقات القصيرة هذه هي التي ينبغي أن يؤخر فيها الدفن فلا يدفن وينتظر حتى يخرج وقت الكراهة. المسألة الأخيرة وهي الوجه السابع، دل حديث أبي هريرة وأبي قتادة على أن وقت الزوال وقت نهي إلا يوم الجمعة، أن وقت الزوال وقت نهي إلا يوم الجمعة كما مر حديث أبي قتادة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نعم وقت الزوال إلا يوم الجمعة، أقول إلا يوم الجمعة، فهذا دليل على أن وقت الزوال وقت نهي، لكن يوم الجمعة لا ينظر إلى وقت النهي بل يستمر الإنسان يصلي إن كان عنده نشاط منذ مجيئه إلى المسجد إلى ما شاء الله أن يصلي أو إلى أن يدخل الإمام وهذا قول الشافعي وجه في مذهب الحنابلة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء الذين يستثنون يوم الجمعة من النهي استدلوا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأحاديث الواردة في هذا الباب والتي فيها استثناء يوم الجمعة وإن كان فيها المقال المتقدم لكنها كما تقدم عن البيهقي يقوي بعضها بعضا، ومن بعد البيهقي الحافظ بن حجر في الفتح ثم الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع، فإنه يرى أن الأحاديث يقوي بعضها بعضا ويستأنس بها على أن يوم الجمعة مستثنى من الزوال، يعني من النهي وقت الزوال. دليلهم الثاني أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من بكر يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومس من طيبه وصلى ما كتب له، وفي بعض الحديث إلى أن يخرج الإمام، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي بعضها وزيادة 3 أيام. فهذا الحديث، هذه الحديث حديث كثيرة، دليل واضح على أن يوم الجمعة ما في وقت نهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مد زمن الصلاة إلى خروج الإمام، وفي بعضها قال ما كتب له، ما كتب له. فهذا يدل على أن جزء من الصلاة سيقع بوقت النهي، ها؟ لمن صلى ولا سيما إلى خروج الإمام. إذا كان الإمام لم يخرج إلا بعد الزوال، فمعنى هذا أن بعض الناس سيستمر وسيكون بعض صلاته وقت نهي، بل يمكن بعض التسليمات يسلم وإذا كبر يكون في وقت وقوف الشمس كما تقدم. والأمر الثالث أن ضبط وقت الزوال يوم الجمعة متعسر، فإن الناس يكونون في المسجد وتحت السقوف فلا يشعرون بوقوف الشمس، وكون المصلي يطالب بالخروج وتخطي رقاب الناس لأجل أن يعرف الزوال، الظاهر أن مثل هذا لا تأتي الشريعة بمثله، يعني هذا من المشقة التي لا تأتي الشريعة بمثلها. فلهذه الأمور الثلاثة وغيرها يكون وقت الصلاة يوم الجمعة مستثنى من الزوال، يعني من النهي، وعلى هذا تكون الصلاة في وقت الزوال مستثنات، يعني يصير مثل حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد ومع والحديث الصحيح الأخرى اللي فيها مد الصلاة إلى دخول الإمام، تكون إيش؟ مخصصة لأحاديث النهي التي فيها النهي عن الصلاة بعد الزوال. وصحيح أنه في حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة الاستثناء متصل، ولا لا، يعني استثناء يوم الجمعة ورد بنفس الحديث، لكن مثل الحديث التي مد فيها وقت الصلاة إلى خروج الإمام هذه أيضا تكون مخصصة لأحاديث النهي. والله أعلم، والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبدي مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث في باب المواقيت موضوعه جواز صلاة سنة الطواف في أوقات النهي، جواز سنة الطواف في أوقات النهي، والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي
وهو جبير بضم الجيم ابن مطعم على وزن اسم الفاعل ابن عدي القرشي النوفلي من بني نوفل. كان رضي الله عنه عالما بأنساب قريش وبأنساب العرب. روي عنه أنه قال: تعلمت النسب من أبي بكر الصديق. وقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع فداء أسرى غزوة بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور حتى وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله: أم هم المسيطرون. فقال جبير: كاد قلبي أن يطير. ومنذ ذلك وقر الإيمان في قلبه. وإنما قال كاد قلبي أن يطير لأنه من العرب الفصحاء، أدرك مدلول الآية ومعناها، وهو لم يكن قد أسلم يومئذ، ولهذا قال: ومنذ ذلك الوقت وقر الإيمان في قلبي. لكنه ما أسلم إلا بعد الحديبية، يعني بعد فيما بين الحديبية وفتح مكة، ومات رضي الله عنه سنة 58 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريج الحديث. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه الخمسة، واصطلاح الخمسة كما في المقدمة يعني أصحاب السنن وأحمد. وأصحاب السنن كلهم أخرجوا هذا الحديث في كتاب المناسك، في كتاب المناسك وفي أبواب الحج، ومعظمهم بوب عليه بباب الصلاة بعد العصر والصبح لمن يطوف، باب الصلاة بعد العصر والصبح لمن يطوف. إلا النسائي فإنه ساق الحديث مرتين، مرة في أبواب المواقيت، ومرة ثانية أعاده في أبواب الحج، وهكذا أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان كما ذكر الحافظ. كلهم أخرجوه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله ابن باباه عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه. هذا سند الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه. وهذا الإسناد إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم، ولهذا قال الترمذي بعد هذا الحديث قال: هذا حديث حسن صحيح. ولهذا تلاحظ أن الحافظ نقل تصحيح الترمذي وتصحيح ابن حبان. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، معروف بالتدليس، ذكر العلماء أنه كان يدلس، وأشار الحافظ النسائي وجماعة من أهل العلم إلى تدليسه. وبالنسبة لحديثنا هذا صحيح أنه روى بالعنعنة عن عبد الله بن باباه، لكن صرح بالسماع في رواية النسائي، صرح بالسماع في رواية النسائي، فزال ما يخشى من تدليسه، على أن للعلماء كلاما في تدليسه، فإن من أهل العلم من يقول إنه كان لا يدلس إلا في الأحاديث التي رواها عن جابر رضي الله عنه. ثم إن تدليسه أيضا قليل، حتى إن الحاكم قال إن التدليس في أهل الحجاز كان قليلا، وهو مكي يعني هو حجازي، وهكذا قال الشافعي. فالمقصود أنه بالحديث اللي معناه حتى مع تدليسه ورد تصريحه بالسماع في رواية النسائي. أما عبد الله بن باباه ويقال ابن بابيه ويقال ابن بابي بالأوجه الثلاثة فهو ثقة. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، عبد مناف كما هو معلوم هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مناف انتهت إليهم الرياسة في مكة لأنهم كانوا أعز بيت من بيوت قريش، فصارت الرياسة في مكة لهم، ولهذا صارت لهم الحجابة وصارت فيهم السدانة وصارت لهم السقاية، ولهذا والله أعلم خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب في هذا الحديث، خصهم بالخطاب في هذا الحديث، فدام سدانة البيت والحجابة لهم، وهكذا بالنسبة أيضا إلى السقاية، فيدل هذا على أن لهم شأنا فيما يتعلق بالبيت العتيق، فلهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، وصلى أي ساعة. ما المراد بهذه الصلاة؟ هناك احتمالان، الاحتمال الأول أن المراد صلاة الطواف، والمراد لا تمنع أحدا طاف وصلى صلاة الطواف في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن المراد الصلوات عموما، يعني أي إنسان أراد يصلي في مكة يعني حول هذا البيت لا تمنعه من الصلاة في أي ساعة، صلى بعد الصبح صلى بعد العصر لا تمنعه. إذن الاحتمال الأول أن الصلاة هنا يراد بها خصوص صلاة الطواف، والقول الثاني أو الاحتمال الثاني أن الصلاة هنا على عمومها. والاحتمال الأول أظهر أن المراد صلاة الطواف، ويؤيد الاحتمال لفظ أبي داود، فإن لفظ أبي داود قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي، لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي في أي ساعة، أو في أي لفظ أبي داود في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمقصود أن قوله يطوف ويصلي ظاهر السياق أن المراد صلاة الطواف، وسيأتي إن شاء الله تقوية لهذا. الوجه الثالث الحديث أو الرابع، الحديث دليل على استثناء صلاة الطواف من الصلاة المنهي عنها في أوقات النهي، وأنه لا حرج على من طاف بعد العصر أن يصلي، ولا حرج على من طاف بعد صلاة الفجر أن يصلي، لا حرج. وهذا القول قول الأكثرين من أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة كما ذكر المرداوي في الإنصاف، مشهور والصحيح من المذهب استثناء ركعتي الطواف من أوقات النهي بعد الصبح وبعد العصر، وهو وجه أيضا في مذهب الشافعية. فهؤلاء يقولون إن المراد بالحديث أو بالصلاة المذكورة في هذا الحديث هي صلاة الطواف. القول الثاني لأكثر الشافعية أن المراد بالصلاة هنا عموم الصلاة، وأن مكة مستثناة من أوقات النهي، وأن مكة مستثناة من أوقات النهي، وهؤلاء كأنهم يأخذون بعموم لفظ وصلى، بعموم لفظ وصلى. ويبدو أنهم يستدلون أيضا بحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفرة، عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد، السند سنحتاجه، عن عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد رحمه الله أن أبا ذر جاء إلى مكة وأخذ بحلقة البيت، وفي لفظ بعضادتي الباب، يعني جنبتي الباب، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. فيبدو أن هذا أيضا من أدلة من يعممون الصلاة ويرون أن أوقات النهي أن مكة مستثناة من أوقات النهي. لكن هذا الحديث من خلال السند المتقدم حديث ضعيف وهو غير صالح للاحتجاج لأمور ثلاثة. الأول أن عبد الله بن المؤمل هذا قد ضعفه كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وابن معين في رواية له، والتي رواية أخرى أنه وثق. الأمر الثاني أن هذا الحديث في إسناده اختلاف، والاختلاف هذا على عبد الله بن المؤمل، ففي ابن خزيمة لم يذكر في السند أو لم يذكر عبد الله بن المؤمل هذا قيس بن سعد، وفي سياق الإسناد عند أحمد لم يذكر حميدا مولى عفرة، ومعنى هذا أنه مختلف عليه في إسناده. والأمر الثالث أن هذا السند فيه انقطاع، فإن أبا حاتم وابن عبد البر وجماعة آخرين ذكروا أن مجاهدا لم يسمع من أبي ذر، أن مجاهدا لم يسمع من أبي ذر. وعلى هذا فالقول الأول هو الراجح، وهو أن مكة كغيرها في أوقات النهي، ولا يستثنى لها إلا ركعة الطواف، إلا ركعة الطواف. ووجه هذا الترجيح هو تقديم عموم أحاديث النهي، لأنها أحاديث قوية صريحة، فإذا قدمنا عمومها على حديث جبير أخذنا بالمتيقن، والمتيقن استثناء ركعتي الطواف، وما عداها فالحديث محتمل، يعني حديث جبير استثنى ما عدا ركعتي الطواف، ودام أن الاحتمال قائم فنغلب جانب أحاديث النهي عن الصلاة لأنها أقوى، أو لأنها أقوى وأصرح في الدلالة. هذا هو وجه الترجيح لهذه المسألة، على أن الأولى في الإنسان بالنسبة لأوقات النهي عموما، وبالنسبة للأوقات الثلاثة القصيرة التي تقدمت في حديث جبير، أنها إذا كانت الصلاة مما لا تفوت بفوات وقتها، أنه لا يصليها في الأوقات الثلاثة اللي مرت في حديث عقبة، وهي الأوقات قصيرة، وقت الطلوع، وقت الغروب، ووقت الزوال. ولهذا ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه آثارا متعددة عن بعض الصحابة أن الواحد منهم إذا صلى، إذا طاف، وكان الطواف قبيل الطلوع أو قبيل الغروب، فإنه يؤخر ركعتي الطواف. وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، أن الإنسان إذا انتهى والشمس في طلوعها أو في غروبها أنه ينتظر. أما إذا كان بين الطلوع وبين الغروب وقت، مثل لو انتهى مثلا عقب صلاة الفجر مثلا نص ساعة مثلا، أو بعد صلاة العصر كذلك، فهذا لا ريب أنه يصلي ركعتي الطواف احتجاجا بحديث جبير الذي معنا. الحديث الثاني، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. هذا الحديث موضوعه تفسير الشفق الذي يخرج به وقت المغرب، تفسير الشفق الذي يخرج به وقت المغرب. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الدارقطني في سننه من طريق علي ابن عبد الصمد طيالسي، حدثنا هارون بن سفيان، حدثنا عتيق ابن يعقوب، حدثنا مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، يعني صلاة العشاء، لأنه مر علينا في حديث ابن عمر في أول المواقيت: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ولم يغب الشفق. وهذا السند كما رأيتم مرفوع، الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه الدارقطني أيضا موقوفا من طريق آخر عن نافع عن ابن عمر قال: الشفق الحمرة. قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. وهكذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح، قال: إنه روي مرفوعا وروي موقوفا، والموقوف أشبه. وممن صحح أنه موقوف كما ذكر الحافظ ابن خزيمة، فالبيهقي وابن خزيمة وابن عبد الهادي وجماعة آخرون صححوا وقفه. وممن صحح وقفه أيضا النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فإن ذكر الحديث مرفوعا وقال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ثم ذكره موقوفا ووصف الموقوف بأن إسناده صحيح. وقد ذكر الحافظ في التلخيص أن الحاكم مثل بهذا الحديث في كتابه المدخل، مثل به لما يرفعه المجروحون من الموقوفات، لما يرفعه المجروحون من الموقوفات. ومعنى هذا أن هؤلاء الذين رفعوا الحديث ليسوا مقدمين على من وقفوا الحجة مع من وقفه. في هذا الحديث، الحديث دليل على تفسير الشفق بالحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد مغيب الشمس. والشفق كما مر في حديث ابن عمر أنه نهاية وقت المغرب أو دخول وقت العشاء، على أساس أنه لا فاصل بينهما، فإذا غرب الشفق دخل وقت العشاء. وهذا التفسير كما علمتم صح موقوفا على ابن عمر، وهو حجة يستدل به، ولا يلزم أن يكون التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أن المسألة مسألة لغوية، والبحث فيها لغوي، وقد ورد عن العرب أنهم يعرفون الشفق وأنه الحمرة. يدلك على هذا نقل أئمة اللغة كالخليل ابن أحمد والفراء والزجاج وابن دريد وجماعة آخرين، كلهم ينقلون في كتبهم أن الشفق الحمرة. وقد ذكر الفراء في كتابه المطبوع المعروف معاني القرآن عند قول الله تعالى في سورة الانشقاق: فلا أقسم بالشفق، قال: الشفق الحمرة. ثم قال: وسمعت من العرب من يقول عليه ثوب كأنه الشفق. سمعت من العرب من يقول عليه ثوب كأنه الشفق، وكان الثوب أحمر. يعني العرب إذا رأت شخصا عليه ثوب أحمر يقولون عليه ثوب كأنه الشفق. ثم قال: فهذا شاهد لمن قال الشفق الحمرة. هذا شاهد، يعني كلام العرب، لمن قال الشفق الحمرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ابن عمر عربي وقوله حجة، فيؤخذ به في هذا التفسير. زد على هذا أن ابن عمر لم ينفرد بهذا التفسير، فقد ذكر المفسرون كابن كثير وغيره عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم فسروا الشفق بالحمرة. والنووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات أيضا أورد نقولا عن بعض الصحابة والتابعين، بل وعن علماء اللغة، أن الشفق الحمرة. ثم قال، يعني النووي: وهذا قول الجمهور، وهذا هو الراجح في المسألة لقوة ما سمعتم. القول الثاني أن الشفق ليس هو الحمرة، إنما هو البياض الذي يأتي بعد الحمرة، وهذا قول أبي حنيفة والمزني من الشافعية. وهؤلاء يقولون الشفق ليس هو الحمرة، الشفق هو البياض اللي بعد الحمرة. وسبب الخلاف هو أن لفظ الشفق مشترك بين الحمرة وبين البياض، لكن إطلاقه على الحمرة أكثر من إطلاقه على البياض، لا سيما في نصوص الشرع، لأنه على قول أبي حنيفة سيطول وقت المغرب ولا يدخل بعد وقت المغرب إلا برؤية البياض، إلا برؤية البياض، والبياض قد لا يرى واضحا، قد لا يرى واضحا، يكون مذهب الجمهور أقرب. ويؤيد مذهب الجمهور حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه بإسناد صحيح، أنه قال: أنا أعلم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد صلاة العشاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، لسقوط القمر لثالثة. وسقوط القمر الليلة الثالثة من الشهر يكون قبل مغيب البياض، يعني على مذهب أبي حنيفة إذا قيل إن الشفق هو البياض معناته أنه متى يدخل المغرب، على حديث ابن عمر ما لم يغب الشفق، يعني ما يدخل وقت العشاء أقصد، إلا إذا غاب البياض. وحديث النعمان يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في الليلة الثالثة من الشهر عند سقوط القمر، ومراد بسقوط القمر إما مغيبه أو سقوطه إلى جهة المغيب، ولا ريب أن هذا لو رآه الإنسان يكون قبل مغيب البياض، إذا دل على أن الشفق ليس هو البياض، ولكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصلي العشاء في هذا الوقت، كان يصليها بعد مغيب القمر بوقت أطول، لكن كون يصليها عند سقوط القمر في الليلة الثالثة هذا يقوي بأن الشفق أن المراد به هو الحمرة. الحديث الثالث: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. والحديث الرابع والأخير: وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنب السرحان. هذان الحديثان موضوعهما بيان أن الفجر فجران، وأنهما مختلفان صفة وحكما، بيان